إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، دورة علمية جديدة من الدورة العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 41 بعد 103، والمقامة في يوم الخميس الموافق 12 من شهر جمادى الأولى لعام 443 و400 وألف. ونبدأ برسالتنا الأولى في هذه الدورة، وهي فوائد الشجاعة وذم الجبن والتهور للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة السلفي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: حقيقة الشجاعة هي الصبر والثبات والإقدام على الأمور النافع تحصيلها ودفعها، وتكون
أو دفعها
وتكون
النافع تحصيلها أو دفعها
النافع تحصيلها أو دفعها، وتكون في الأقوال وفي الأفعال، فأصلها في القلب، وهو ثباته وقوته وسكونه عند المهمات والمخاوف.
نعم، هذه حقيقة الشجاعة. شيء يبدأ بمعرفة المصطلح، وإذا عرف الإنسان مصطلح الشيء وتصوره عرف ماهيته وما يدخل فيه وما يخرج عنه، ولهذا تمييز الحدود إنما يكون بمعرفة ماهية المصطلحات. ومن هنا كان القول الأقرب عند الأصوليين في تعريف الحدود كالواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح وغير ذلك، أن يعرف الشيء بحده وماهيته، لا يعرف بحكمه. كثير من الأصوليين إذا ذكر الواجب قال: هو ما أثيب فاعله امتثالا وما استحق تاركه العقاب، وإنما هذا في الحكم، حكم من فعل الواجب. فحكم من فعل الواجب أنه يثاب إذا فعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، لكن ما حد الواجب؟ ما الحد الذي يخرج المستحب المحرم المباح المكروه؟ ما ماهية هذا؟ الواجب هو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. حكمه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، يقال هكذا. إنما ما حده؟ ما ماهيته؟ ما أمر به الشارع، ما أمر به الشارع يخرج ما نهى عنه الشارع، وما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. فكلمة ما أمر به الشارع هذا حد يخرج به ماذا؟ يخرج به ما نهى عنه الشارع كالمحرم والمكروه، ويخرج به ماذا؟ يخرج به المباح، لأنه لا تعلق للأمر والنهي به لذاته. طيب، بقي ماذا؟ بقي عندنا الواجب والمستحب، كل منهما مأمور به على وجه التحتم والإلزام، هذا يخرج ماذا؟ يخرج المستحب، فيبقى الواجب على هذا الحد. فتبدأ الأحكام بعد التصورات، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن أن ينضبط الحكم إلا بالتصور الصحيح، والتصور يعتمد على ماهية الشيء. لذا قلنا فلان على السنة أو فلان على البدعة، ما حد السنة، ما حد البدعة، ما حد ذلك. يبقى الأمور تتوقف على التصور، والتصور يرجع فيه إلى الحد والماهية. ما هي السنة حتى تقول فلان على السنة؟ وما هي البدعة حتى تقول فلان على البدعة؟ ما هو الكفر حتى تقول فلان على الكفر؟ ما هو الإيمان حتى تقول فلان على الإيمان؟ هذا شيخ سلفي، ما حد ذلك؟ هذا شيخ مبتدع، ما حد ذلك؟ فإذا الأمور لابد أن ترجع إلى التصور، التصور، الماهية، الحد، هذا هو. فإذا أردنا أن نتكلم عن الشجاعة فلا بد من وضع تصور لها أولا. إذا عرف التصور عرف ما المراد، والتصور هذا طارة يعرف المصطلحات بالحد والماهية الذي يضعه العلماء المتخصصون، كان في سنة فعلماء السنة، كان في أصول فعلماء الأصول، كان في حديث فعلماء الحديث، إن كان في فقه فعلماء الفقه، إن كان في لغة فعلماء اللغة. وطارة يعرف بالضد، هناك أشياء لا تستطيع أن تضع كنها لها أو ما هي، إنما تعرف بضده. فحينما أقول لك مثلا عرف لي المحبة، تقول ضد البغض. إنما إذا أردت أن تعرف المحبة مهما حاولت أن تعرفها فإنك ستعرفها بأثرها، وإلا ما المحبة؟ ما هي المحبة؟ ما هو البغض؟ فلو قلت محبة عبارة عن ميل المحب إلى المحبوب، هذا الميل أثر ينتج. ولهذا حسبك من المحبة ما ينقدح في ذهنك، حسبك في الكره ما ينقدح في ذهنك. كل يعرف الكره، تقول للصغير أنا أحبك يضحك، تقول له أنا أكرهك يغضب ويحزن. طب قلت لو انت، لو قلت لو انت على ما تحزن؟ ما الحزن؟ ما تعرف. ولهذا لما استشكلوا على اهل السنه، انتم تقولون انتم تعرفون المعاني، المعاني تتكلمون فيها، واما الكيفيات تفوضونها. طيب ما معنى اليدين؟ ما معنى الوجه؟ ما معنى المحب؟ ما معنى البغض؟ بما نجيب عنه يا اخوان؟ نعم، حقيقة يعني ماذا حقيقتها؟ يعني نقول الوجه الحقيقي، اليدان الحقيقيتان، المحبة الحقيقية، البغض الحقيقي. وما حقيقة ذلك؟ حينما أقول الوجه الحقيقي يعني الوجه غير المؤول بغير الوجه، الوجه غير المحرف، وجه حقيقي. إذا قال لي كيفيته قلنا الكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن وجه حقيقي، يدان حقيقيتان. فكلمة وجه حقيقي ضد التحريف، وكلمة وجه حقيقي ضد التعطيل. يبقى التمثيل، يقول وجه حقيقي كوجوهنا، نقول ليس كمثله شيء. لكن حينما أضع كلمة وجه حقيقي هذا يكون فيه رد على المعطلة الذين لا يرون وجها، ورد على المحرفة الذين يقولون وجه بمعنى الذات. لكن نقول وجه حقيقي، وجه حقيقي يبقى هذا الوجه صفة للذات وليس هو الذات، إنما صفة للذات. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالوصف هنا للوجه، وجه ربك ذو وليس للذات، وإلا لكان ذي، وجه ربك ذي. ولهذا في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي، ذي الجلال والإكرام، اسم من؟ اسم الرب. ولهذا جاء الجر للمضاف، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فأقول وجه حقيقي. فإذا قال الممثل نعم أنا أقول مثلك، أقول وجه حقيقي. لكن الوجه الحقيقي هو الوجه الذي نعقله، وهو الذي نعاينه، فيكون وجه الله كوجوهنا، نقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يقول لا، أنا لا أعتقد شيئا إلا ما أعقله، وإلا يكون الله عز وجل قد خطبنا بما لا نعرف. وأنت تقول إحنا بنعرف المعاني، يبقى ده الوجه الحقيقي الذي نعقله. نقول طيب والذات تثبته؟ يقول إيه نعم أثبت الذات. نقول أكيد ذات حقيقية؟ يقول نعم ذات حقيقية. نقول كذواتنا؟ يقول لا، ليست ذات كذواتنا. نقول ليه؟ يقول لا، ذات الله لا يماثلها ذوات. نقول سبحان الله، على ما فصلت قاعدتك. إن قلت ذات الله لا يمثل ذوات، وجب أن تقول وصفاته لا يمثل ذوات. وإن قلت صفاته كصفاتين، هذا الذي نعقل، قلنا تقوله كذلك، وذاته مثل إيه؟ ذواتنا، هذا الذي نعقل. يبقى إذا لابد أن نرجع إلى المفاهيم وإلى المصطلحات وإلى الحدود، وهذا من أخص ما يكون من علم، أخص العلوم التصور. هذا أخص العلوم، أخص العلوم. والفوارق بين الممنوع والمشروع، بين المحظور والجائز، هو التصور. فأخص العلوم التصورات، وأخص ما في العلم التصور. ولهذا يأتي الحكم بعد ماذا؟ بعد التصور. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، عن تصوره. كما قلت لك، كلمة فلان سني، فلان مبتدع، لا يمكن أن يطلق الإنسان إلا بتصورها أبدا، بتصورها وحدها ودليلها وشرطها وانتفاء مانعها. ليس من السهل أن تقول فلان سني، مو أن تقول فلان مبتدع. الناس تظن تقول جرح 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 جرح، ويقومون بالتعديل ويظنون أنهم ما لم يجرحوا فقد نجوا. ما يظنون أن التعديل مثل التجريح وأشد، وأنك أيضا لا ينبغي أن تعدل إلا بدليل. يعني إذا رددت على من قال بأن فلانا مبتدعا، بأن فلانا مبتدع، رددت عليه وقلت أنت عند غلو في التجريح، طيب وأنت ماذا تقول فيه؟ لا، يقول هذا من أهل السنة. طب ما دليلك؟ كل منكم من يجرح عليه الدليل، ومن يعدل عليه الدليل. ولهذا هما علمان، الجرح علم والتعديل علم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وليس الجرح فقط، لكن لما كان الجرح مؤلما كانت الوقفة عنده، بخلاف التعديل. ده رجل طيب ابن حلال، تعدل بدون دليل يبقى رجل طيب. ايه يعني ما تجاوز مثلا مصطفى؟ هذا احسن واحد، تمام، مصطفى ده رجل طيب، وهو طلع مش طيب. هقول ده رجل حسن الظن، رجل عفيف، ده عمره ما عاد احد، عمره ما عاد احد. ولهذا لا تأتي الهجمة على من يعدل بلا دليل. ولك فلان الشيخ العفيف، الشيخ العفيف. العفيف يعني ايه؟ يعني في حياتي ما جرح احد، حتى ولو انه عدل بلا بينة وعدل بلا برهان. المهم ان باب التعديل ليس مؤلما، انما المؤلم هو باب ماذا؟ باب التجريح. فلهذا تكون الوقفة ماذا؟ عند باب التجريح اكثر من وقفة عند باب التعديل. والا فكل من التعديل والتجريح علم ينبغي ان يرجع فيه الى ضابطه. يبقى استفدنا هنا فائدة مهمة جدا يا اخواني، وهو ان العلم اخص ما فيه التصورات. التصورات، ما معنى منهج سلفي؟ ما معنى السلفية؟ ما معنى السنة؟ ومن السني؟ ما معنى التوحيد؟ ومن الموحد؟ ما معنى البدعة؟ ومن المبتدع؟ من المسلم؟ وما الإسلام؟ من المؤمن؟ وما الإيمان؟ من المحسن؟ وما الإحسان؟ هذه ضوابط لابد أن ينطلق منها. وكما قلتم هذه المصطلح، كما قلت لكم هذه المصطلحات، إما أنها تعرف بحد وكذا، وإما أنها تعرف بالضد، فيقال والمحبة ضد البغض، فأحبه ضد أبغضه، رضي عنه ضد سخط عليه، وهكذا. فتتميز هذه المصطلحات بضدها، لأنه لا تستطيع أن تصور لها ماهية معينة إلا بمن قدح في ذهنك وعقلك وقلبك، فمن قدح بذلك فهو حد. فالشجاعة، نسمع هذا المصطلح على لسان كثير من الناس، فلان شجاع، فلان شجاع، فلان عنده شجاعة. طيب ما الشجاعة؟ نجد أن معنى الشجاعة في تفسير عرفنا في العرف عندنا في غالبه يعني فيها في حقيقة المفسرة عندنا بالتهور. التهور هذا شجاع، هذا رجل شجاع، هذا رجل مقدام، هذا رجل كذا، وهو في الحقيقة تهور. إنما إذا أردت الشجاعة الشرعية فهي بين أمرين، بين جبن يؤدي إلى إحجام، وبين تهور يؤدي إلى انتفاع وتجاوز. اندفاع وتجاوز، فبين اندفاع وتجاوز وبين جبن وإحجام تكون الشجاعة، تكون الشجاعة. فما الشجاعة؟ هي الصبر والثبات والإقدام على الأمور. الصبر والثبات والإقدام على الأمور النافع تحصيلها أو دفعها. يعني هناك نفع في تحصيلها أو هناك نفع في دفعها، وتكون يعني الشجاعة في الأقوال وفي الأفعال. فأصلها في القلب صبر وثبات، وهو ثبات وقوة. ولهذا يقولون شجاعة، الشجاعة تبدأ من شجاعة القلب. الشجاعة يا أخوان ما لا علاقة بالعضلات، هذا عندنا لا، الشجاعة مرتبطة بالعضلات. ولهذا لا يقال فلان اللي عنده 90 سنة هذا شجاع، ما يقال شجاع، يقال شجاع إيه خلاص هذا بيودع. لا لا، الشجاعة لا علاقة لها قط بقوة الجوال. قد تجد واحد كالجبل خشب مسند، لكن يحسبون كل صيحة عليه، يحسبون كل صيحة عليه. ترى قلوبهم خالية خاوية فارغة، ليس عندهم شجاعة ولا إقدام. إذا سمع مقدم عدو لا تجد له ثباتا. إنما الشجاع لا، الشجاع يقول دعني أنا أريد أن أطأ بعرجتي الجنة. تعجبون من دقة ساقي أي ابن مسعود، وهو الذي جاهر بالقرآن وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعجبون من دقة ساقي، والله إنها لتزرع عند الله كجبل إيه، كجبل أحد. تراه نحيلا نحيفا، لكن في نفس الوقت هو قوي ثابت صابر مقدم، يقول الحق ولو كان مرا، ولو أوذي ما أوذي في ذلك. هذا شجاع، عنده ثبات، عنده ثبات. يبقى الشجاعة أصلها أين يا إخوان؟ أصلها في القلب، وهو ثباته وقوته وسكونه عند المهمات والمخاوف، ما يهتز ولا يبالي. هذه شجاعة. يبقى ثبات وقوة وسكون، ثبات وقوة وسكون عند المهمات والمخاوف. طيب أصلها في القلب ثم تنعكس على ماذا؟ على الجوارح، على الأقوال وعلى الأفعال. فتراه يقول الحق ولو كان مرا بين يدي أحد، هذا عند قوة. تراه يفعل ما يوافق الشريعة عند أي أحد، فهو في القتال مقدم، وهو في إظهار الحق قائل إذا جهدوا بالحجة والبيان، والسوف في والسنان حاصل. هذه قوة، هذه قوة، هذا جهر بالحق. يبقى إذن هذه الشجاعة عبارة عن ثبات في القلب ثم انعكاس على الأقوال والأفعال. نعم، ولهذا هي بين جبن وبين تهور. نعم.
قال وثمرته الإقدام في الأقوال والأفعال وعدم القلق والاضطراب.
نعم، ما ثمرة الشجاعة؟ تثمر ماذا؟ إقداما في الأقوال والأفعال، إقداما ثباتا قوة عند القلق والاضطراب. نعم نعم، الإقدام في الأقوال والأفعال، أي هذا يمكن عدم أو لا، وعدم القلق والاضطراب محتمل، يعني إقدام أيضا عند قلق واضطراب. حينما يكون اضطراب وقلق فإنه لا يلتفت إلى هذا بل يقتل. نعم، لكن الأقرب عدم. نعم.
قال وكماله وزينته أن يكون موفقا للحكمة.
نعم، كماله وزينته أن يكون موافقا للحكمة، أن يكون موافقا للحكمة. يعني شجاعة منوطة بالحكمة، ليس فيها تهور ولا تجاوز. نعم.
فإنه إذا زاد عن حد الحكمة
يعني ما تأتي أنت مثلا تقول يبقى في وسط جيش وتخوض في الجيش وأنت تعلم أنك هالك هالك بدون فائدة وتقول أنا شجاع، لا هذا ما في حكمة. أو تأتي عند ظالم وفي وجه تقول له أنت ظالم فيقتلك، وكان يمكن أن تبقي نفسك ولا داعي في أن تقول هذا لأنه ما في تحصيل منفعة. فللنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أذن له بإساءة العشير ولما دخل رجل ألان الكلام لم يكن شجاعا؟ لا، لكن راح الحكمة. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك قتل المنافقين مع استحقاقه من القتل لم يكن شجاعا؟ لا. ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا، هذا ليس جبنا ولا هو تخلف عن شجاعة، إنما الشجاعة تكون إقداما على الحق لكن من غير تعرية عن حكمة، فإن الحكمة تقتضي هذه. نعم.
قال فإنه إذا زاد عن حد الحكمة خشي أن يكون تهورا وسفها وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، وذلك مذموم كما يذم الجبن.
تمام، التهور مذموم كما أن الجبن مذموم، فالتهور أيضا مذموم. راعي حكمة لا تضيع دعوة بسبب تهور تقول هذه شجاعة، نقول حق ولو كان مرا، ثم يترتب على ذلك تعطيل دعوة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم راعى أمورا، إذن لو بيسأله العشيرة لم ترك النبي قتل المنافقين حتى لا يؤلب الناس عليه ولا يقال لمحمد أن يقتل أصحابه. هذه أمور تراعى، يعني هذه أمور تراعى، ولهذا شرع لك الإسلام التورية. لماذا لم يأتي إبراهيم عليه السلام ويقول هذه زوجتي أيها الملك الفاجر وقتل دونها وقتلت هي، لماذا قال هذه أختي وكذا وضع الله عز وجل؟ لكن ثبت صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن نراعي الحكمة حين نقول كلمة شجاعة لا تعريها عن الحكمة، وليست الحكمة جبنا ولا الشجاعة والقول من غير حكمة شجاعة مطلوبة، بل هذا تهور لابد أن تراعي ولابد أن تكون حكيما. أحيانا يكون الانحساب هو النصر، الانسحاب هو النصر، كما كان في مؤتة المسلمين ما خاضوا بأنفسهم، وكذا لما وجدوا عددا كبيرا قد حققوا انتصارا عظيما جدا، ولكن هذا الانتصار الحق بهم خسائر فادحة. ثم إن خالدا رضي الله عنه قد سحب وانسحب بالمسلمين ورجع سالما، فكان هذا نصرا، فكان هذا نصرا، هذه حكمة عظيمة وإدارة بالغة في الإتقان. نعم.
قال فالشجاعة خلق.
لو قال عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى الإمام، لو قال بين هذا المأمون أنت يا معتزل يا فاجر يا كذا يا كذا يا كذا، ماذا كان سيترتب على ذلك؟ لكن أراد إبلاغ الحق وأبلغه الحق وضحى بشبهات المريسي وكذا. فكل هذا لابد أن يراعى فيه الأمر، أنت تقول حق وتثبت عليه نعم، لكن تراعي وتأخذ بالأسباب الشرعية التي منها الحكمة، التي منها الحكمة. فحينما تتألف قلب هذا ليس معنى أنك جبان، لأنك ما تتألف قلبه لدنياك، إنما تألف قلب لدين مو بالدنيا. أنت ما تريد مدح ولا الثناء عليه، إنما تريد ماذا؟ إنما تريد إقامته على حق، فتساعد على ذلك وتعينه عليه حتى لا تكون عونا للشيطان على أخيك. قد يكون هذا عنده سلبية وهذا عنده مثلا مخالفة وهذا عنده كذا وهذا عنده سوء خلق، لو أنك واجهته بقوة قد يسيء خلقها أكثر وكذا فيعالج وهذا 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 إلى آخر ذلك. هذا كله ليس من الجبن، إنما هو من الحكمة البالغة ووضع الأمور في محلها. نعم.
قال فالشجاعة خلق فاضل متوسط بين خلقين رذيلين وهما الجبن والتهور.
إذا عندنا الآن ثلاث مصطلحات، عندنا الآن ثلاثة مصطلحات، مصطلح الشجاعة، مصطلح الجبن، مصطلح التهور. مصطلح الشجاعة ما كان بين الجبن والطهور، والجبن إحجام عما ينبغي أن يكون، إحجام عما ينبغي أن يكون، والطهور تجاوز، تجاوز عما ينبغي أن يكون، والشجاعة خلق وسط بين الجبن والطهور ومعناه الصبر والثبات أو ثبات القلب وقوته وسكونه عند المهمات والمخاوف مع قول الحق وفعل الحق، ولا تأخذك في الله لومة لائم. نعم.
قال: والشجاعة خلق نفسي ولكن له مواد تمده، فأعظم ما يمده وينميه الإيمان وقوة التوكل على الله وكمال الثقة بالله وعلم العبد أن ما أصابه.
يعني خلق نفس، يعني هذا في نفس الإنسان، لكن له مواد تمده، له مواد تمده وتشجع وتنميه. يعني ممكن يكون إنسان عنده ضعف، عنده شيء من جنب، لكن درب نفسك، عود نفسك، جرئ نفسك، ما تستسلم. بعض الناس قد يولد هكذا، عنده نوع جبن، عنده انطوائية، عنده كذا، طب يقول أنا خلقت هكذا وابقى هكذا؟ لا، درب نفسك. كالذي عنده ضعف في عضلاته في كذا، يقوي نفسه، يدرب نفسه. قد يكون الإنسان ضعيفا نحيفا أو كذا، ثم بعد ذلك يدرب نفسه ويقوي نفسه حتى يصبح عنده تحمل وقدرة. نعم.
قال: فأعظم ما يمده وينميه الإيمان وقوة التوكل على الله وكمال الثقة بالله.
هذا ولا شك أعظم ما ينمي كل خلق طيب، الإيمان بالله. هذه القوة العظيمة التي تمد الإنسان بكامل القوة المعنوية حتى يصبح أمة، حتى يصبح أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قوة الإيمان، قوة التوكل على الله. دور أخواني ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الغار؟ قريش تأتي وقد وقفت على باب الغار، وأبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، والله لو نظر أحد في قدميه لرآه. النبي صلى الله عليه وسلم هيقوم يقوم بذراعيه يا أخوان؟ أبدا. لكن انظروا إلى قوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. وكأن أحدا لا يقف على باب الغار، مع أنه وصلت أقدامه إلى هذا المحل. يعني لو نظر أحد تحت قدمي، مجرد ينظر تحت قدمي سيران. لكن قمة الثقة وأن الله حافظ، وكأن شيئا لم يقل، لم يتغير حاله، لم تتغير ملامح وجهه، ولا أنه عاش في اضطراب أو خوف أو كذا. لا، إنما قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، مثل ما قال أصحاب موسى لموسى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا، إنما رب سليم، إنا لمدركون. متى رأوا فرعون قد أقبل والبحر أمامهم ولم يعد شيء. تخيل العدو بغشمه وقوته وقد جاء بجنوده، وأنت ما أمامك إلا البحر، ولا عندك قوة تقاوم. فماذا كان؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. يبقى هذا ثبات الأنبياء، ثقة الأنبياء بأن الله ناصره. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اقض ما أنت قاض. قال: آمنتم لو قبل أذنكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعنا يديكم وأرجلكم. وهذا طبعا تهديد من قادر عليه. ثم لا أصلي بينكم أجمعين. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. اقض ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكفتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إن نطمع أن يغفر لنا خطايانا وما أكفتنا عليه من السحر. افعل أي شيء، افعل ما شئت. في قصة الغلام والراهب والساحر أخذ لهم الأخاديد وأضرم فيها النيران وأمرهم وقذفهم فيها، هل تراجع عن إيمانه؟ أبدا. هذا هو الشجاعة، هذه القوة، هذه القوة. ولما جاءت امرأة تحمل صبيا فكأنها تقعست خوفا على هذا الصبي، رحمة به، رحمة به. نيران يا أخواني يقذف نفسه في النار، في النار، من يصبر على هذا؟ فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق، فألقى بنفسه. ونحن نعلم إن شاء الله تعالى أن من ألقى بنفسه في هذه النار فهي إلى نعيم بإذن الله تبارك وتعالى. إنما نحن نعاين نعم أجسادا تحرق و أجسادا تهلك وتبلى، لكن اعلموا أن أرواحا تصعد إلى بريئة، فإن الروح لا تعذب وإن الروح لا تحرق، إنما يحرق بدن، هذا البدن انفصل عن روح صارت عند بريئها. ولا تحسب أن الذين قدروا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. البدن في النار لكن الروح فينا مصطفى في النار برضه، انفصلت هذه الروح لتكون عند بريئة. فالأرواح لا تحرق والأرواح لا تقتل والأرواح لا تقتح رقبتها، إنما هذا في أبدان، أما الأرواح فلبارئها ولخالقها سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه،
أي الإيمان بالقدر مما يقوي الشجاعة، الإيمان بالقدر. فإن الجبن لا يضرأ عنك سوءا، وإن الشجاعة لا تفوت عليك مصلحة، ما قدر الله كائن كائن. انظر إلى شجاعة أحمد رحمه الله وثبت أحمد على القول بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، عذب كذا وكذا صبر وثبت وعلم أن ما يناله ليس ولا بقدر الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة ماذا يا أخوان بارك الله فيكم؟ شوف توالى خلفاء المأموم والمعتصم والواثق كل ذلك. أين أحمد بن حنبل وأين أحمد بن أبي دؤاد؟ أما أحمد بن أبي دؤاد على كرسي الملك مقرب، وأما أحمد بن حنبل في السجون حتى جاء المتوكل ونصر الله به السنة. فأين كان أحمد ابن حنبل أحمد السنة، وأين كان أحمد بن أبي دؤاد، وإلى أي شيء صار أحمد البدعة؟ انقلبت الموازين. اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فلا الشجاعة تعجل شيئا ما قدره الله، ولا الجبن يؤخر شيئا قدره الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ويمده أيضا الإكثار من ذكر الله والثناء عليه.
نعم. فإن له قوة في القلب الذكر، الذكر باستحضار، الذكر ذكر القلب مع ذكر اللسان، ذكر هذا ذكر القلب. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمتى قوي إيمانكم؟
إذن الله أمر عند لقاء الجيوش بإخوان بالذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. معنى أن ذكر مما يقوي القلب، مما يقوي القلب، الذكر مما يقوي القلب. فالقلب، فالذكر عظيم، الذكر عظيم، هذا مما يقوي القلب. فأعظم ما يقوي القلب الذكر، ولهذا الذكر في ساحات الوغى يزلزل الأعداء. الذكر في ساحات الوغى يزلزل الأعداء ويرهب الأعداء. نعم.
فمتى قوي إيمان العبد بالله وبقضائه وقدره قوي يقينه بالثواب والعقاب، وتم توكله على الله وثقته بكفاية الله، وعلم أن الخلق لا يضرون ولا ينفعون.
قال تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. هذه كانت في حمراء الأسد بعد أحد مباشرة، وما خرج إلى هذا المكان إلا من شارك في أحد مع شدة النصاب والتعاب وحصول هزيمة وغير ذلك، ومع ذلك الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ألا يخرج إلا من شارك في أحد فقط، ومع ذلك استجاب المسلمون. نعم.
قال وأن نواصيهم بيد الله، وعلم الآثار الجلية الناشئة عن الشجاعة متى تمكنت هذه المعارف من قلبه قوي قلبه واطمأن فؤاده وأقدم
نواصي العباد بين يدي الله. يعني تظن أن الله لو شاء الله سبحانه وتعالى ألا يقتل فلان بين يدي الظالم سيقتل فلان؟ أبدا، ولا يقوى عليه، وسيصرف الله عز وجل قلبه عن قتله. لا تظن ان هذا انما قتل بقدرته، هذا قتله بقدر الله سبحانه وتعالى، فاقدره الله لما شاء اقدره الله. نعم، قتله لما اقدره الله على ذلك ولما شاء الله عز وجل ذلك، لكن لو شاء الله الا يقتل لما قتل، فهذا ما قتله بقدرته فقط، لا، بتقدير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال متى تمكنت هذه المعارف من قلبه قوي قلبه واطمأن فؤاده
قتلت سمية رضي الله عنها ولم يقتل بلال ولم يقتل خباب ولم يقتل صهيب ولم يقتل عمار. نعم.
قال متى تمكنت هذه المعارف من قلبه قوي قلبه واطمأن فؤاده وأقدم على كل قول وفعل ينفع الإقدام عليه.
تمام، يبقى إذن حينما أعلم أن ما أصبني لم يكن يخطئني وما أخطأني لم يكن يصيبني، حينما أتربى على قول النبي لما علم ابن عباس وهو غلام يا غلام إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء فلا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو علم ذلك وتيقن من هذا وعلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وأن ما شاء الله عز وجل كان وما لم يشاءه لن يكون، لو علم ذلك ما تعلق قلبه بمخلوق أبدا ولا رق إليه ولا ذل نفسه من أجل ماله، من أجل وظيفة عنده، من أجل كذا، لأن الله لو لم يقدر له شيئا فلن يكون. وإذا قدر الله له رزقا عند هذا العبد سيأتيه. يعني الزبون يا شيخ فتحي مثلا، واحد يقول لي عد المنهج بقى عشان الزبون هيطلع مني، وعديها تقول له بقى سنة وبدعة، والراجل عمال يقول ده الحاكم والنظام والجماعة المدخلة دول، والواحد بقى ايه يخاف لو شد عليه شوية هيهرب. طيب تظن هذا وقد يهرب لانك انت رفعت السعر عليه شوية، او فجأة بعد ما ينهي معك يتركك تعال بس في ايه لا خلاص ليه، واحد قال له ان السعر هذا مرتفع شوية او كذا، وقد تقول له كلمة الحق وكذا فتقع في قلبه، لو شاء الله ان يشتري منك سيشتري وسيأتيك، ولو شاء الله انه ما يشتري منك لن يكون، فللرزق سيبعده إظهارك للحق، وللرزق سيأتي به جبنك عن الحق، ما قدره الله عز وجل سيكون. وأعظم الرزق ماذا؟ قول الحق. أعظم الرزق قول الحق، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأغلى ما في صحائف حسناتك ما آثرت به ربك على دنياك. أغلى ما في صحائف حسناتك ما آثرت به ربك على هواك ودنياك، أغلى ما يكون. ولهذا العملات الصعبة مقابل المواقف الصعبة، العملات الصعبة مواقف مقابل الايه؟ المواقف الصعبة. ولهذا العلماء يترجمونها الى انه
كل ما كان الصارف عن العبادة أقوى كلما كان الأجر عليها أعظم، كلما كان الداعي إلى المعصية أقوى كلما كان الأجر عن الامتناع عنها أقوى. يعني رجل عفيف ما يزن له أجر جزاه الله خير، غض بصر، طب رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فامتنع، هذا ممتنع وهذا ممتنع، لكن أجر الثاني أعظم. ليه؟ لأنه الداعي إلى المعصية أقوى. طيب شاب زنى آثم، طيب شيخ كبير زنى آثم، لكن هناك فرق بين الإثمين ولا لا يا أخوان؟ نعم، لأن الصارف عن المعصية عند الشيخ أقوى من الصارف عن المعصية عند الشاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم ايه؟ شيخ زان. كذلك عائل مستكبر، فقير مستكبر، مستكبر على ايه؟ طيب انت مش لاقي تاكل، يعني الكبر حرام على الغني وصاحب المنصب وحرام على الفقير، لكن يعني الغني وصاحب منصب عنده دواعي الكبر، قد يكون في اشياء يعني ها. احنا رجل اذا نزل من مكتبي وجد بين يديه خدم وحشم وهذا يمل وهذا يفتح باب السياره وهذا، انما انت متكبر على ايه؟ فمع ان الكبر حرام على الاثنين الا انه على الفقير اكثر واكثر، لانك ما عندك داعي، ما عندك داعي لهذا. ولهذا العلماء يترجمون هذه ترجمه جميله جدا في هذا العائل المستكبر والزاء والشيخ الزاني، أن الأمر لم يعد معصية طارئة. الشاب قد يكون الغني وكذا قد يتكبر في لحظة ممكن، لكن يصبح هذا مرضا عنده. الشيخ الزاني ده مرض اسمه مرض الشهوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فيطمع الذي في قلبي مرض. لم يعد الأمر طارئا وإنما صار مرضا، مرضا. فقير متكبر، رجل عنده 80 سنة ويتعرض للجاريات في الطريق، هذا مريض ولا لا؟ ده مفتون، هذا مفتون، عنده 80 سنة، عنده 90 سنة ومع ذلك يعاكس، يبقى هذا مفتون ولا لا؟ لم يعد الأمر طارئا إنما صار الأمر فتنة، صار الأمر فتنة. نعم 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 نعم. قال يعني هو سلم لك ان الجهاد بامر حاكم عشان تقيس انت بقى الاستسقاء بامر الحاكم، هو سلم لك اصلا. في الجمعة اي نعم اي نعم. لا نعم، ده غير مقبول يا شيخ فتحي. هذه لو تقول عن منبر مسألة الحاكم والسمع والطاعة والأشياء دي وما في جهاد إلا خلف الدولة والحاكم، الحزب ينفر وله ضراط، وهو ملتحمين مصيبة في الملتحي، هو الحليق ما مش صاحب قضية، إنما هو المشكلة إنه ملتحي. يعني أنت طلع ربع وطلع النهضة وطلع مصطفى محمود وطلع كل الميادين، ميادين مصر على مدار سنين، وانت جاي تقول لي بعد كل هذا على المنبر حاكم؟ اذا كان ما خرج الا لازاحه الحاكم، ولا يريد ان يسمع هذه الكلمه اصلا. كلمه حاكم وسلطان وهذه ولا يريد ان يسمعها اصلا. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ولا بد لمن كانت هذه حاله ان يمده الله بمدد من عنده لا يدركه العبد بحوله ولا قوته.
الله أكبر. بل بحول الله وقوته. والعبد يا إخواني، قاعدة يا إخواني يمكن أن أقولها، العبد لا يدرك بحوله وقوته أصغر الأشياء، العبد لا يدرك بحوله وقوته أصغر الأشياء. فإذا كان معه حول الله وقوته لا يستعصي عنه أكبر الأشياء. إذا معه حول الله وقوته. ولهذا أخواني عند ترديد الأذان نقرر كما يقرر المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. طيب حينما تأتي الدعوة إلى الصلاة، حي على الصلاة، دعوة إلى العمل، يبقى تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أستطيع. والدليل على ذلك وأن الله يسرها عليك، انظر إلى الرجل الذي يجلس فين؟ على باب المسجد، على باب المسجد. هذا الرجل بدين قوي سمين، ولماذا لا يدخل المسجد؟ لماذا؟ لأنه ما معه حول الله وقوة الله. الله عز وجل ما وفقه، خذله خذله. أما أنت أقدرك، تشوف رجل الكفيف جاي يتحسس الطرقات أو جاي في مع ولده الصغير. نعم.
قال: فإن من كان الله معه فلا خوف عليه، ومن كان الله معه هانت عليه المصاعب ودفع الله عنه المكاره.
يبقى إذن هذه القواعد يا أخواني، إحنا يعني قصدنا نشر كلمات العلامة السعيد، الحقيقة استفدنا منها استفادة عظيمة. الرجل هذا نعم المربي على طريقة السلف الأوائل، طريقة السلف الأوائل، يعني حقيقة كلمات العلامة السعدي كلمات من نور خارجة من نور الوحي ومعينه. فيقول: فإن من كان الله معه فلا خوف عليه، ومن كان الله معه هانت عليه المصاعب. فهذا كفيف ولكنه يمسك الراية، وهذا قطعت يده لكنه يمسكها بالأخرى، قطعت يداه فأمسكها بساعديه. هذا أعرج يريد أن يطأ إلى الجنة بعرجته. هذا صب صغير أين له جهل. عجيب، شوف الشجاعة، شوف القوة، شوف الإقدام. صغير صبي، أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ هذا صغير يأتي دوره على الشرب فيستأذنه النبي ليعطيه أكبر، فيقول: لا يا رسول الله، لا أثر بنصبي منك أحد. متى تربوا هؤلاء؟ وأين تربوا؟ وفي أي أحضان تربوا؟ وحي وحي، تربوا على الوحي، تربوا تربية صحيحة صحيح. ولهذا اللي ما تربى على يد السلف ما تربى أخوان، جزى الله خيرا أباءنا، ويشكر أباؤنا على ما ربونا عليه بما استطاعوا. لكن هذه تربية اشترك فيها كثير من الناس. التربية على الأدب العام قاعدة، التربية على الأدب العام يشترك فيها كثير من الناس، والتربية على أدب السلف حصرية على علماء السلف. تربية على الأدب العام هذا يشترك فيها إخواني كثير من الناس، كل الناس يشتركوا فيها. عيب يا ولدي، عيب، احترم الأكبر منك، عيب يا ابني، خليك مؤدب يا ابني، امشي كويس يا ابني، كذا يا ابني كذا. هذه التربية العامة بيشترك فيها الناس، ممكن كافر، ممكن مسلم، ممكن أي أحد من هذه أما التربية على أدب السلف هذه حصرية، يجيبها منين؟ لأنها تربية آثار، تربية آثار. حدثنا وأخبرنا، حدثنا وأخبرنا، تربية موجهة، تربية عميقة، تربية مع لبن الأم، لا 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 لا، قبل لبن مع الحبل السري وهو في بطن الأم، لا لا برضه، يوم وضع النطفة، لا 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 لا، يوم اختيار الأم برضه، لا، يوم الدعاء بالأم. تربية قديمة، تربية قديمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين، وبعدين فضل بذات التربية، وبعدين لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: بسم الله، اللهم جددنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهم والد لا يضر شيطان، ها، وبعدين تتلقاه بالأذان، بعدين التحنيك وكذا، بعدين عقيقة، حلق شعر، اختيار اسم حسن وهكذا. تربية بالأثر، إنما التربية على الأدب العام يشترك فيها العموم، إلا النذر اليسير شايفها العموم. ممكن تجد واحد ما يصلي ولكن يربي أولاده، ولد إيه يعني اتكلم بطريقة كويسة مع الناس، اتكلم بكذا، ولد يعني يكون كما يقال إيه عند أدب عام مهذب كذا. لكن التربية على أدب السلف حصرية، كما أن الحق الذي مع السلف حصري عليهم، فيدخل فيه ماذا؟ أدبهم، أدبهم كعقيدتهم حصرية، أدبهم كعقيدتهم حصرية. نعم.
قال: من كان مع الله هانت عليه المصاعب ودفع الله عنه المكاره. قال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
بفضل الله وقوته وحوله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعف وما استكان، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا قالوا ربنا أفرح علينا صبرا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم.
انظر إلى حالة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وقد أحاطت به المخاوف المزعجة وهو في الغار، والأعداء منتشرون في طلبه.
طبعا احنا نتكلم عن الموقف هذا يا اخوان، نتكلم بلسنتنا سهل، ونخطب به سهل، ونقرأ الآيات في ذلك سهل. لكن تخيل حينما يحار يلاحقك عدو ثم يلحق بك ثم يصل إليك، ولهذا توفيق الله يظهرون. أليس ربك بقادر على أن يعمي على الكفار الطريق الموصل إلى الغار؟ بل طيب أن يعمي عليهم الغار، لكن أن يصلوا إلى الغار هزيمة. ألا فهذا الغار أمامك وهو فيه وبدون باب ولا بواب، ومع ذلك ما قدرت عليه. أليس ربك قادرا سبحانه وتعالى على ألا يدل قوم إبراهيم عليه؟ بالا. على ألا يمكنهم من جمع حطب وإضرام النار، كل ما يجي يوقدون النار ما توقد، أليس ربك بقادر؟ طيب أوقدوا نارا على أن ينزل مطرا، لكن لو حصل شيء هذا لقالوا إيه في أنفسهم؟ لو قدرنا عليه لفعل. لكن ها أنتم قد جمعتم خيلكم ورجلكم وكل شيء، نار أضربت، حطب جمع، حقد أضرم به النيران أعظم من النار، كل شيء أوثقتموه، قذفتموه، رميتموه، تنتظرون النتيجة. وما النتيجة المعهودة عند المادية التي نراها جميعا؟ أن إبراهيم سوف يكون رمادا، وانتهت النار، فوجدوا إبراهيم عليه السلام جالسا قائما. عليكم السلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. اللهم قال: قلنا يا نار انطفئي. كانت تنطفئ يا أحمد ولا لا؟ سبحان الله. لكن في نار برد وسلام، في نار تتحول إلى كالنور، لم تعد نارا صارت كأنها نور. كوني بردا وسلاما، نار لا تحرق، لأن كون النار تحرق بإذن الله. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. كما جعل الله الماء هذا عذبا وهذا الماء أجاجا. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتمون مزني أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فهذا أجاج وهذا عذب وهذه نار محرقة وهذه برد سلام، هذا كله بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. والنار جند وهي مأمورة. قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. يبقى إذن هذا كان ماذا؟ كان غاية في الإعجاز. كان يمكن أن لا يولد موسى في العام الذي يقتل فيه فرعون الصغار، كان يمكن أن الله يخفي على جنود فرعون بيت أم موسى ويتربى وترعر، لكن لا، ألا فليتربى موسى في بلاطك وتحت عينيك، وبدلا من أن ترضعه أمه خوفا متى سيأتي جند موسى فرعون، متى سيأتي، لعلهم يدخلون، لعلهم لا، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. وقد قال الله لها من قبل ألهمها، أي ألهمها الله، ألهمها، أوحى إليها، وحي إليها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت علي فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن راده إليك وجاعله من المرسلين. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا إذا خفت عليه فلا تلقيه في اليم، ده هذا الأصل يعني، هذا الأصل. نعم، هذا لمن أراد أن يحفظ ولد ما يلقيه، مش يلقيه، لكن فألقيه. طب ألقيه روح أي مكان، لكن عندي فرعون يأخذه عدو لي وعدو له. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من هنا تكمن الشجاعة وقولة الحق، ولا تأخذك في الله لومة لائم، ولا تأخذك في الله لومة لائم. ولهذا أنا أقول لك، تعرف متى تكبر في نظر من يخالفك؟ إن قلت حق. تعرف اللي يمسك البخل، الجماعة بتوع الشيخ بتوع الصورات والكلام من ده ويقعد يعملوا كده، هذا مستفيد بس منتفع، لا تكون ساقط عنده. تعرف اللي يقول كلمة الحق، هذا اللي بيهزمه، هذا اللي بيقدر قدره، لكنه لن يقول ذلك. ولهذا فالحرب لها قسمان مع أهل البدع، قسم ظاهر باللسان والردود، وقسم النفس. قسم النفس، فإن الخصم ينهزم نفسيا إذا وجد في خصمه قوة تمسك بالحق، وقوة إيمان، وقوة مبادئ، وقوة هذا هو. نعم.
قال: ويقول له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم موضع قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، مطمئنا ثابتا غير مبال ولا قلق.
وكأن هؤلاء غير موجودين، كأنه غير موجودين، ولا عبرة بهم، لأن قلوب هؤلاء بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأمر هؤلاء لا يعد ما قدر الله سبحانه وتعالى، ومرحبا بما قدره الله، والله له حكمة بالغة. نعم.
مطمئنا ثابتا غير مبال ولا قلق، يقول الله عنه في تلك الحال: إلا تنصروه فقد نصره الله.
يعني أين نصرتكم هنا بقى؟ أين نصره؟ من معه فنصر وحجز عنه الأعداء؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه في هذا المقام الذي لم يكن لا عمه ولا زوجه ولا عشيرته ولا بنو هاشم ولا أي أحد. وانظر أيضا لما خرج نبي بين أظهرهم وقد اجتمع وجمعوا له من الشباب من كل قبيلة شابا حتى يقتلوه قتلة رجل واحد فتفرغ دمه، والنبي يخرج من بين أظهرهم: أجعلنا من بين أيديهم سدا وخلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومات وبات علي مكانه ونام مكانه رضي الله عنه. أين هم؟ من الذي حفظه؟ الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وانظر إلى جميع مقاماته في الدعوة وجهاد الأعداء، وهو صادع بأمر الله، معلن بدعوته للقريب والبعيد والعدو والصديق، لا تصده معارضة الأعداء ولا قلة الأنصار والأولياء، لم يفطر ولم يضعف ولم يني ولم يخف مخلوقا، ولم يثنه خذلان الخاذلين ولا لوم اللائمين، بل ثبت على الدعوة والجهاد المستمر أعظم من ثبات من ثبوت الرواسي.
أي الجبال،
وهو مع ذلك مطمئن الضمير ثابت الجأش واثق بوعد الله مستبشر بنصر الله حتى أنجز الله له ما وعده وأكمل دينه وأعز جنده وهزم أعداءه وجعل له العاقبة الحميدة.
نعم، فهو الذي وقف في وسط أهل مكة ودعاه وأخبرهم بأنه رسول. أرأيتم لو أني أخبرتكم بأن عيرا وراء خلف هذا الوادي وكذا تريد أن تغير عليك، أقولتم مصدقية؟ قال نعم يا محمد، ما جرى منك كذبا؟ قال فإن رسول الله إليكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه وتعرض للأذى ومع ذلك ثابت صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه معه، يسجد النبي عند الكعبة فيوضع سلة الجزور على ظهره يعرض نفسه على القضاء ليذهب إلى أهل الطائف يعود، ومع ذلك كل أحواله صلى الله عليه وسلم قائمة على الثبات والاتزان، حتى إن ملك الجبال مع جبريل يقول جبريل يا محمد هذا ملك الجبال لو شئت أطبقت لأمرت فأطبق عليهم الأخشبين الجبلين وتستريح من هؤلاء، قال لا ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. سبحان الله. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الذي حطم الأصنام هو من يا أخواني؟ هو من عبد الأصنام، فالذين حطموا الأصنام هم عباد الأصنام، الذين حتوها وعبدوها هم الذين حطموها بعد ذلك لما شرح الله سبحانه وتعالى صدورهم للإيمان. نعم، لم يضعف النبي، لم يخف مخلوقا صلى الله عليه وسلم أبدا، لم يخف النبي أحد صلى الله عليه وسلم، قريش كلها على باب الغار ولم يخف النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الأئمة. شيخ الإسلام ما خاف ووقف، والإمام أحمد ما خاف. نعم نعم، العالم يتأدب، العالم يراعي الحكمة، العالم يراعي مصالح، العالم يراعي كذا، لكن قلب العالم أرسى من الجبال الراسية، لأنه يعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيب. نعم طب والمؤمن كذلك، المؤمن ما عنده رسالة لكن المؤمن أين صيده؟ هذا بيان أن من تحصن بحصانة الإيمان وقاه الله وأمده بقوة ووقاه الله عز وجل وحفظه، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا ليس للرسل فقط، وإن كان للرسل أكمل الحفظ، للرسل أكمل الحفظ، لكن هذا للمؤمنين، هذا لعباد الله المتقين. نعم، فإذا شاء الله عز وجل أن يقتل واحد هذا بأجله ليضاعف الله عز وجل أجره، فإن قتل فهذا بمحض الله عز وجل وفضله وأراد الله به خيرا، وإن أبقى فبمحض الله سبحانه وتعالى. الحكمة البالغة ليس معناه أنه إذا قتل، وإلا من الأنبياء من قتل، من الأنبياء من قتل، إن الذين كفروا بآيات الله يقتلون النبي بغير حق، هذه الحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وتبعه على ذلك خلفاؤه وأصحابه فمضوا على ما مضى عليه نبيهم بإيمان ويقين وثبات كامل وقوة في الدين، حتى فتحوا الأمصار ودانت لهم الأقطار وأظهر الله بهم الدين وأتم نعمته على المؤمنين. والله ما أدركوا ذلك بكثرة عدد ولا قوة عدة،
عدد لا عدد ولا عدد، لا عدد رجال ولا عدد أسلحة. نعم.
كيف وأقل دولة في ذلك الوقت وأضعفها تلتهم العرب كلهم التهاما.
نعم، لو كانت المسائل بقوة مادية ماذا عسى أن يصنع الصحابة أمام فارس والروم؟ يعني مثل ما تأتي أنت إلى مركز من المراكز، مراكز مصرنا، وتقول أو محافظة وتقول هذه ستقاتل أمريكا أو تقاتل روسيا أو تقاتل الصين أو تقاتل دولة من هذه الدول، أنت تقول ماذا عسى أن يكون؟ فماذا كان العرب سبحان الله؟ ولهذا هذه الممالك كانت تنظر العرب على أنهم رعاة إبل يعيشون على إبل وكذا، ما لهم يعني شأن عند الناس. ولهذا هؤلاء العرب ما أخذوا شأنهم لأنهم عرب. ألا فلتمت العروبة هذه، النعرة هذه إذا خلت من الدين والإسلام. إنما أعز الله هؤلاء العرب لأنهم صحابة، ليس لأنهم عرب، لأنهم أصحاب دين. ولهذا العرب لهم فضل، لكن هذا الفضل إنما يكون بدين. أما إذا تخلى هذا عن الدين فلا قيمة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا كان تقي عربي هذا أكمل من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الناس أفضل والد إسماعيل كنانة، وأفضل كنانة قريش، هؤلاء كلهم عرب، وأفضل قريش بنو هاشم، وأفضل بنو هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرب لهم فضل، نشهد أن العرب أفضل من العجم، هذا باعتبار جنس، وإلا الواحد من العجم قد يفضل مئة من العرب باعتبار أحد. ثم إن هذا الفضل لا يكون إلا مع التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا لا تعارض بين قول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم وبين ماذا؟ وبين فضيلة العرب. ففضيلة العرب وحدها ويعاري عن التقوى لا تزول. طب إذا كانت مع التقوى اجتمع هنا الفضلان، كونه عربيا وكونه تقي، لكن الأرض، لكن اللغة، لكن النسب لا يقدس أحد، وحده لا يقدس أحد. قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا جسد. تبعتم يا أخوان؟ مثل ما نقول جنس الرجال أفضل من جنس النساء. طيب رجل كافر، طيب رجل مبتدع، طيب رجل عاصي، امرأة مطيعة، أيما أفضل يا محمد؟ المطيع. فلهذا تكون المرأة خير من مئة رجل. امرأة هي عائشة أفضل ولا مئة رجل؟ ألف رجل. نعم نعم قال إن هذه مبادئ العقوبة والوطنية والقومية والأشياء هذه بقى. نعم احنا نقول العرب لهم فضيلة، لكن الدين أولا، الإسلام أولا، بعد الإسلام تأتي الوطنية والعروبة والأشياء هذه. إن احنا كنا عرب نتكلم عن أنفسنا كعرب بما جاء في القرآن، لا على وجه عصبية ولا على وجه جاهلية ولا على وجه عمية جاهلية، لا، إنما نتكلم عن العرب كما جاء فضلهم في ماذا؟ في الشرع الشريف. لكن لابد أن نؤكد وأن نمكن لأن أكرم عند الله أتقانا، وأن عزة المسلمين في التمسك بدينهم، وإذا تمسكنا بديننا سدنا العالم. أليس الإسلام الذي وصل إلى الصين؟ كيف وصل؟ أليس الذي وصل إلى الأندلس؟ كيف وصل؟ إلى الصين شرقا وإلى الأندلس غربا. من مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم مطرودا هو أصحابه، عدوا إليه بعد 8 سنوات، ثم كانت دولة الإسلام في المدينة، ثم الجزيرة، ثم ركبوا البحر إلى إفريقية، ثم ركبوا إلى ما وراء السند، ثم حتى وصلوا إلى الصين. هذا هو الإسلام. انظر إلى الخارطة اليوم، الخارطة ما ترى فيها من لون أخضر، كما يقال لون أخضر هذه بلد إسلامية، هذا اللون الأخضر كل من الذي خضره؟ الفتوحات لأسلافنا، فكيف سادوا حتى صاروا المملكة الأولى في العالم؟ لا روم ولا فارس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر الصحابة بإنفاق كنوز كسرى وقيصر في الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، لكن النبي بشر بهذا صلى الله عليه وسلم. وكان ولا ما كان يا أخوان؟ إذن عزتنا في ديننا ليست عزتنا في عقوبة في وطنية, إنما الوطن والحفاظ على الوطن هذا واجب علينا, لكن يأتي بعد الدين نحافظ عليه دينا, ما نحافظ عليه دنيا, نحافظ عليه دينا. هذا الفرق بيني وبين الكافر. الكافر يحافظ على أرضه وأنا أحافظ على أرضي, لكن حفاظ الكافر على أرضه طيني, أما حفاظي أنا على أرضي ديني. فأستفيد أمرين, أعبد ربا وأحفظ أرضا. أحفظ أرضا لأن ربي أوجب ذلك, ولهذا جهاد الدفع واجب على الأعيان, يجب على كل من قدر عليه, هذا جهاد دفع. ولهذا حينما أقف على الجبهة مدافع عن وطني بنص شرعي, بأصل شرعي, بدليل شرعي, ثبات قدمية في موقعي, أو ثبات من وقف من أجلنا وطنية, أول ما يرى مدفعا هيقول يا خائن الوطنية هرب. أما أنا لا, أنا ماذا عسى أن أكون؟ هل تنظرون إلا إحدى الحسنيين؟ يا نصر يا شهاد, يا نصر يا شهاد. نعم.
قال: إنما أدركوا ذلك بقوة الإيمان واليقين وبعدة الشجاعة الإيمانية المؤيدة بالثقة بنصر رب العالمين وبإعداد المستطاع من القوة المعنوية والمادية للأعداء, وبالصبر العظيم في مواطن اللقاء, وبالنصر الرباني. ويمد هذا الخلق الفاضل أيضا التمرين,
أي الشجاعة يمدها التمرين. نعم.
فإن الشجاعة وإن كانت في القلب,
إذن هو فيما مضى تكلم عن السبب العظيم وهو الإيمان والذكر وكذا, وأن هذا أعظم الأسباب التي تمد ماذا؟ تمد الإنسان بمادة عظيمة يصبح شجاعا, فلا يصبح بقى منطويا, ولا يصبح جبانا, ولا يصبح, لا تكون جبانا عند الأرزاق, فإن الرزق بيد الله, ما هو بيد الكفيل ولا بيد المدير ولا بيد صاحب المحل ولا بيد كذا. تقول لو أن قلت صاحب المحل إن هذا حرام وهذا حلال يطردني, يطرده أولا. لو لك رزق عند تمسك بك, وقد يطردك إلى رزق أوسع. هو طردك كنت تأخذ 2000, فذهبت إلى واحد قد تعالى ما قصتي؟ قل قصتي كذا كذا كذا, وأنا لم أرضى أن أبيع المحرم وقد ألزمني أن أغش في السلع لكنني أبيت. قلت تعالى أنت تعالى, هذه 5000 وتشتغل معي. نعم.
قال: فإن الشجاعة وإن كانت في القلب فإنها تحتاج إلى تدريب النفس على الإقدام وعلى التكلم بما في النفس وإلقاء المقالات والخطب في المحافل.
نعم نعم, إنسان قد يكون عنده خجل وقد يكون عنده كذا, لكن لا تطرق نفسك, لا تكلم في جميع الناس, أحضر كلمتك وتكلم وتعود المواجهة بأدب, حينئذ مرة مع مرة مع مرة مع مرة وهكذا, مثل الخطب. لا شك أن أول خطبة غير الخطبة الثانية غير الخطبة كذا, السنة الأولى غير السنة الثانية غير السنة الثالثة. نعم.
فمن مرن نفسه على ذلك لم يزل به الأمر حتى يكون ملكة له, وزالت هيبة الخلق من قلبه, فلا يبالي بإلقاء الخطب والمقالات في المحافل الصغار والكبار على العظماء وغيرهم. وكذلك تمرين النفس على مقارعة الأعداء ولقائهم والجسارة في ميادين القتال تقوى به النفس والقلب. فلا يزال به الأمر حتى,
ما هذا إخواني الصغير هذا اللي قال أين أبو جهل؟ هو تربى على ماذا؟ تربى في بيت, تربى على المواجهة, تربى على قوة الإيمان والتعبير عن نفسه, تربى على مثل هذا. الزبير بن عوام كان يأتي بعبد الله ولدي هو صغير ويريه المعارك ويريه كذا وكذا, تربوا في هذا. يعني الابن لما يجد بطلا وأسدا في بيته, هذا عبد الرحمن بن عوف, هذا الزبير بن عوام, هذا سعد بن أبي وقاص, هذا 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 إلى آخره, هذا عمر بن الخطاب, فيرون هذا هؤلاء الأبطال في بيوتهم, فماذا ينشأون إذن يا إخوان؟ نعم.
قال فلا يزال به الأمر حتى لا يبالي بلقاء الأعداء ولا تزعجه المخاوف. وقد حث الله على هذا الدواء النافع بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وأثنى على المتصفين بهذا الوصف الجليل في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
فالواحد درب نفسه على هذا. أذكر يوما حصل وأظن أن جميع الإخوة يمكن كذا لو أمكنهم ضربي يومها لضربوني، وأنا اشتهت، أنا قلت ما لي بدخل بأحد. استدعينا الشيخ الفوزان في المدرسة محاضرة بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء، وكنت أنا سأقدم المحاضرة، وأنا ارتبت في نفسي أنا مش مقدم المحاضرة بس، لأن أمر نفسي بين يدي الشيخ، والشيخ له هيبة طبعا، يعني تسأل الشيخ ببركة. إنما بات يعني مقدمة مثلا تقدم مقدمة يعني مختصرة بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قد شرفنا الليلة بعالم رباني جليل نحبه جميعا وكذا العلامة صالح بن الفوزان الفوزان فليتفضل مشكورا. دي المفترض كده. أنا قلت لا، جرب نفسك بقى، أدرب نفسي، وأخذت لي تلت ساعة يعني قرابة تلت المحاضرة كلها أنا إيه، أنا أدرب نفسي. قلت لي ازعل ازعل بقى، ولا مزعلش مزعلش خلاص، هي فرصة لا تتكرر مرة ثانية. نعم. فالواحد يدرب نفسه. إنما يجي عند عطية منسي وأحمد مرزوق يدرب نفسه، دي سهلة دي. نعم.
قال فهكذا يكون حال الرجل، لا كمن خلع الرعب قلبه وصار خوف الخلق عنده أعظم من خوف الخالق. قال تعالى في وصف هؤلاء يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.
هؤلاء هم أصحاب الجبل، ليسوا أصحاب القوة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
قال أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليه،
تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. نعم.
واعلم أن الشجاعة المحمودة إذا كان المقصود بها نصر الحق ورد الحق، إذا كان المقصود بها نصر الحق ورد الباطل وتحصيل المنافع العامة والمصالح المشتركة، فأما إذا كانت في حظوظ النفس الدنية لا في حقوق الله وحقوق الخلق فإنها ذميمة.
نعم، الشجاعة المحمودة تكون في نصرة الحق ورد الباطل وتحصيل المنافع، إنما لحظوظ النفس وكذا فهذه ليست بمحمود. نعم.
قال ولهذا نجد أن هذا الصنف من الناس يقاتل أشد القتال في الخصام على أقل قليل من أمور الدنيا،
اللي وعده شجاعة بقى وعلى حرص على حظوظ الدنيا وتحصيل الأمور الدنيا، ولهذا قد يعادي أقرب الناس إليه من أجل درهم ودينار ويعرض نفسه المخاطر وقد يقتل من أجل يحافظ على درهمه ودينار، مع أنه لو آثر بدنياه كلها لو آثر بها الناس لكان محمودا. ولهذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يذكر في ترجمته وفي الخرج في مزرعته، فجاء وقال يا شيخ جيرانك أخذوا قطعة من المزرعة، قال عساهم رضين، بس عساهم رضين يعني ما يبالي، ما الشيخ يأخذ بال، وهو جائز لو دفع عن أرضه وقام هذا جائز له، ولكن الشيخ أثر بذلك. نعم.
قال فأما في الأمور النافعة فإنه في غاية الجبن عنها والاهتمام بشأنها، وسبب ذلك ضعف الوازع الديني وقوة وازع الشهوة البهيمية والسبعية، فهؤلاء هم الأرذلون.
نعم، ولهذا كم من فلاح عندنا مات في الأرض بسبب ماذا؟ أن هذا سيسقي زرع قبل هذا وهذا يفعل كذا، تأخذه الحمية لهذا، وقد يحصل كم من قتلوا، كم من يعني ضرب، وكم وكم ملئت السجون بأمثال هؤلاء. هذا جاري يبني فيختلف مع جاره في 5 سنتي، وهذه أرض فلان زرع سقى ما زرع قبلي وأنا كذا وكذا. هذه الأمور تبنى على المسامحة. كل سيسقى أرضه وكل سيزرع أرضه. لا ينبغي الإنسان أن يحرص على استفاء أمور الدنيوية، هذا يصعب على الإنسان هذا. وإن حصلها بتعب ونصب وعداوات وشحناء وبغضاء ومواقف، وفر نفسك لدينك واثبت عليه حتى ولو حصلت عداوات، لأنها لله مواقف تسطر لك. وكما قلت يا أغلى المواقف التي تكون في صحائف حسناتك. نعم.
قال: ومما يمد هذا الخلق الجليل الإخلاص لله وعدم مراعاة الخلق، فإن المخلص
والشجاعة أيضا مما يمد هذا الخلق الجليل الإخلاص لله عز وجل وعدم مراعاة الخلق. لأن يا أخوانا كلما كان إخلاص الإنسان أقوى، كلما كان حظ الناس منه أقل، بل يصل إذا عظم إخلاصه إلى أنه لا حظ للخلق في قلبه، فهو يعاملهم لله، ما يعاملهم لشيء عندهم، ما عندهم شيء، هو يعلم أنه ما عندهم شيء، لا هينفعوني ولا يضروني بما إذا لم يقدر له عز وجل ذلك. نعم.
فإن المخلص الذي لا يريد إلا وجه الله وثوابه لا يبالي بلوم اللائمين، فإذا كان في ذلك رضا لرب العالمين.
نعم.
فيقدم على قول الحق غير مبال بانتقاد من انتقده في موضوعه أو لفظه أو فصاحته أو عدمها، لا يعد المدح من الناس شيئا في جانب قيامه بالحق.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
أما المرائي المتزين
ولا يعد ذم الناس شيئا إذا ما قام بالحق وأنكر عليه. هو ينكر على أصحاب الباطل، سيتكلم في الربا وأمامه من يتعامل به ولو غضب منه، سيتكلم في التوحيد وأمامه الصوف القبوري الذي جعل دينه عند القبور ولو غضب منه فهو لا يبالي، هو لا يخطب ولا يدعو من أجل إرضاء أحد، إنما من أجل إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، يؤدي دعوته بأسلوب طيب وينتقل كلمات، لكن في نفس الوقت لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نعم.
وأما المرائي المتزين للناس الواقف في همته على مدحهم وذمهم، فما أصع خوره في المقامات الرهيبة، وما أعظم هلعه وهيبته إذا رامه الناس بأبصارهم وما أقل ثبات ثبوته عند اعتراض المعترضين وذم الذامين. والسبب في هذا
أول ما يعترض أحد، أول ما يخالف أحد يقلب الموازين وينقص على عقبه وتتبدل مواقف إذا ضغط عليه أو إذا رغب أو غير ذلك. كما ترى مواقف من يسمون بالمشايخ والعلماء وغير ذلك، ترى هذا يجامل هذا وهذا يجامل هذا، هذا يسكت عن هذا حتى لا ينتقل، وهذا يجامل هذا حتى يكون في صف. كم تبدلت مواقف بسبب هذا. فلان هذا يقول فلان رأس الأفعى والثاني ذيلها، زي ما بقول طلعت زهرة فرستان وولده، هذا رأس الأفعى وهذا ذيلها. طيب وإذا خرجت الكلمة إذا به يضعف وإذا به يقول يقول هذا يسرق، ومع ذلك إذا وجه يقول لا أبدا أنا ما أقول وغير ذلك، يعتقد اعتقادا معينا ثم يتبدل هذا الاعتقاد من أجل أن يثني عليه فلان أو أن يعطيه مسجدا أو إلى آخره. هذا كله يعود إلى الجبن، ما يعود إلى الشجاعة. الشجاعة أن يلتزم الإنسان الحق وأن يقول كلمة الحق ولا تأخذه في الله لومة لائم، لا يبالي برضا فلان أو سخط فلان. ولهذا انتم رأيتم كثير من المشايخ نزل إلى الميادين من أجل ماذا؟ إرضاء الشعب، حتى احتل مكان عند الشعب، نعم.
قال: والسبب في هذا أنه جعل تعظيم الخلق ومدحهم وثناءهم نصب عينيه، وقبلة قلبه
وقبلة قلبه
وقبلة قلبه وهو غايته التي يطلب.
نعم، مدح الخلق، فالذي يحركه مدح الخلق، فجعل مدح الخلق قبلة قلبه وغاية طلبه. نعم.
ومعلوم أن من كانت هذه حاله أن أقواله وأفعاله تقع على هذا النحو الذي ينحو والطريقة التي إليها يصبو، ومع ذلك لو قام في،
يعني من كانت هذه حاله وهي الحالة التي يراعي فيها الناس ويسعى إلى مرضاتهم، أكيد أن أقواله وأفعاله سوف تتجه إلى إرضائهم ولو خالفت رضا الله سبحانه وتعالى، ولو خالفت شرع الله، لأنه إنما يريد مدحه والثناء عليه. نعم.
ومع ذلك لو قام في مقام من مقامات،
هذا من أعظم الداء الذي يصاب به كثير من الدعاة إلا من عصمهم الله عز وجل. أي واحد لم يعصم الله من هذا فترى قلبه متعلقا بالناس، يعني لو في مسجد كبير وقائم عليه واحد غني وكذا ويعطي رواتب، تجي الخطبة يعطيك 500 جنيه في الخطبة، ولكن هذا الرجل عنده تعاملات ربوية أو بناته متبرجات، هتنظر الموضوع اللي هو تورط فيه ولن تتكلم فيه، لأن كيف تتكلم فيه وتأخذ راتبك منه؟ إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وثبته على الحق. نعم.
قال ومع ذلك لو قام في مقام من مقاماته الوضيعة لكانت أقواله وأفعاله قليلة البركة غير مأمون من ثبوته عليها. ولو تأملت الغاية التي يسعى إليها وهي إرادة تعظيم الخلق لوجدت هذا التعظيم والثناء إذا فرض وجوده نفاقا وتزينا واتباعا للأغراض المتنوعة، فما أسرع ما ينقطع ويتبدل بضده. أما المخلص لله القاصد لوجهه الذي غرضه نفع عباد الله، فإن الله يجعل في أعماله وكلامه الخير والبركة. ولو قدر أن يعترض في هذا الطريق لوم اللائمين وطعنهم فيا سرعان ما يزول.
نعم، حتى ولو أنه انتقدك من انتقدك واعترض عليك من اعترض، أولا لو تدبر الإنسان أمر الدعوة لا يمكن أن ينافق فيها وإرائه. لماذا؟ أنت تريد محمدة الناس؟ نعم. أولا لن تجتمع لك محمدة الناس كلهم، مستحيل واحد ترضى عنه جميع الطبقات، هذا مستحيل. أنت تريد محمدة من؟ محمدة طائفة معينة، طيب ضدهم طائفة أخرى ستذمك، وكيف تجمع بين محمدة هذا ومحمدة ذاك ومدح هؤلاء يغضب هؤلاء؟ واحد صحيح لن يكون. يعني الآن أنت امدح الصوفية والأشاعرة واجعلك على الرؤوس، وبعدين حاربك أهل السنة والسلفيون، وما يمكن ترضى. أنت لو كنت على منهج الثنتين والسبعين طائفة الضالة حاربك أهل السنة، ما يمكن واحد يتفق على الناس، مستحيل. إذن مجموع الناس محب ومبغض، ما يمكن. أنت الآن بتستقطب مواقف ناس معينة وترجو محمدتهم وممدحهم فصيلا معينة، طيب وضد ذلك؟ يعني أنت تنزل إلى الميدان مثلا وتتكلم عن الحريات وتتكلم عن وعن عن إلى آخره، طب هناك ناس ينتقدونك. إذن لا يمكن يجتمع الواحد صحيح أن كل الناس يمدحون أو أن كل الناس يذمون. الناس في أي شخص ينقسمون إلى مادح وقادح، أليس كذلك أخوان؟ إذا كان الأمر بهذه الحقيقة التي هي كحقيقة الموت لا أحد يشك فيها، فعلى ما لا تجعل رضاك رضا الله غايتك ومحمدة الله عز وجل لك غايتك، ولا تبالي بمن خالفك، ومعك من سيمدحك إن شاء الله إن كان من عباد الله المتقين المخلصين. يبقى إذن اختر القسم الذي يكون فيه المادح والله. ولهذا قال بعض السلف من مدحه زين وذمه شيء هو الله. احنا ما انت ما تحكم بزين بالنسبة لي ولا ذمك شيء اذا ما كان في رضا الله سبحانه وتعالى. لكن من مدحه زين وذمه شيء هو الله الذي نتحرك لطلب رضاه. ولهذا اعظم ما يتحرك الانسان اليه تحصله رضا الله. ورضا الله اعظم النعيم. اعظم نعيم الجنة رضوان. ورضوان من الله اكبر. اي اكبر من نعيم الجنة الذي انت فيه. فاكبر نعيم رضا الله سبحانه وتعالى. اذا تحرك اليه الان. من الان تحرك. والا ما في احد سيرضي جميع الناس. لماذا تعيش منافقا سبحان الله. افاك تلقى هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه. اتظن انك بذلك ترضي جميع الناس. والله لم ترضي جميع الناس. لم ترضي في النهاية سترضي طوائف دون طوائف. إن أرضيت أصحاب الشهوات غضب عليك آخر، وإن أرضيت أصحاب الشبهات غضب عليك الآخر. طيب خلينا أنا الآن، أنت مثلا لما أظهرت السنة عادك كل أهل البدع. طيب خليك مع أهل البدع. هل المشايخ الذين أرضوا الإخوان وأرضوا التبليغين وقالوا تبليغي وقالوا الجماعات دي جماعات في حقل الدعوة في النهاية ايه يا اخواني دسوم بالاقدام ولا لا؟ حسان حاول ان يجمع ارضاء كل هذه الفصائل وفي النهاية اول من تكلم عنه الاخوان ثم عاد يقول انا لو تكلمت لأوجعت انا لو تكلمت لا ايه لو تكلمت لأوجعت وتكلمت يعني اذا انقلبوا عليه. هذا ياسر برهام بحزبه لما وقف مع الاخوان وكذا طب خلاص ياسر برهام واحنا معه وكذا وكذا واجتمع الاخوان واجتمع شو محمد عبد المقصود كان يقول ايه لما كان جالس بين وانتم شفتوا المقطع هذا بين ياسر برهام وبين محمد اسماعيل يقول انا بين ياسر برهام بخل بخل لك يا ابن عبد المقصود. وبعدين بعد كده من الذي انتقد ياسر برهام ومن الذي انتقد طيب على قناة محمد حسن كان محمد عبد المقصود يثنى على محمد حسن بعد ذلك محمد عبد المقصود الذي يقول هذا الرجل كذاب. ما يمكن مستحيل تحصل مدح الجميع مستحيل. طالما المسألة مادح وقادح فاختر الجنب الذي فيه عباد الله المتقين. فاختر الجنب الذي فيه السنة فإن هذا الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى. هذه من جهة من ناحية العقلية. إن لم يقوى إيمانك على استيعاب هذا ألا فليقوى عقلك على استيعاب هذا. زي المرائي واحد بيدرس واحد بيخطب من أجل الناس كلها تمدح وتثنى عليه. طب وانت لو صادق مش هيمدحوك. يعني لو إنسان خطب خطبة وكان صادقا فيها يرجو وجه الله والتمكين لدين الله عز وجل هل الناس هتقول احنا لن نمدح هذا اصل صدق؟ بالعكس ده كلمات الصادق تصل الى القلوب. كلماته ولو كان اقل فصاحة لو كان اقل بيان. اما البهلواني هذا بنعرف الجماعة بتوع المقاطع بقى ويبقى متأشر ويعمل وانت عارف اصلا هو ساقط برا وانت بتصلي اصلا مواظب على الصلاة ولا مواظب على كذا وكذا. انما ده مقطع بيسجله بس مقطع للتسجيل وترى الواحد الصوت يرتفع والحناجر الاوداش تنتفخ والاعين تدمع وكل هذا لا ترى له واقعا لا ترى له واقعا. لكن كم من اناس قد يكون عنده اقل من هذا في فصاحته وبيانه لكن كلماته تصل الى القلب. فهل الاخلاص يفوت عليك ثناء ان قدره الله لك؟ وهل الرياء يكثر عليك ثناء اذا ما قدره الله لك؟ اذا طالما ان القسم في النهاية ستكون مادح وقادح طالما في النهاية الى هذا لماذا لا تجعل امرك فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى طالما في النهاية هي القسمة دي؟ واحد يقول لك انا لا ابالي دول انا سيبك من دول انا محارب دول في المنطقة عندها يقف معايا الجانب الثاني لان انا دلوقتي ما بيحضرش حاجة مثلا هشام ما بيحضرش حزبين ولا بتاع ما تقلب يا عم وتثنى على حسان الصبح وتثنى على حوين وتثنى على هذا وان الناس دي كذا كذا وانت احضرك بدعو اسكندريه واحضرك بدعو كذا حينئذ لا هلاقي فتح ولا هلاقي محمد ودول زعلوا مين؟ اذا كانوا هم دول الناس اصلا بيسعوا في الحق هذا هم دول الناس يبقى في النهايه نفس المساله هنخلي المكان ده باللي فيه ويجي غلط ما يكون ايه وناس اخرون هيجوا اكثر شوية لكن في النهاية مدح وقادح. طب انا ما علي لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، انا علي من كلمة تخرج من فيه، هل هذه الكلمة في رضا الله ام لا، في طاعة الله عز وجل ام لا؟ انتبهتم اخواني بارك الله فيكم، هذا خطاب للمرائين وخطاب للأفاكين الذين يحاولون استقطاب الناس من اجل الثناء والمدح. لا يمكن يجتمع عليك الناس أبدا، مستحيل يجتمع عليك البشر، هذا مستحيل. في النهاية أنا أقول لك القسمة في الأنبياء كانت مدح وقادح، القسمة في الصحابة بين مدح وقادح، ألسنا نقول هكذا؟ في عقيدتنا أهل السنة الجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم وسط بين من؟ بين طائفتين، بين طائفة غلت في أهل البيت فعبدت أهل البيت، وبين طائفة جافت فكفرت أهل البيت. طب في الأنبياء بين طائفة اتهمت عيسى عليه السلام بأنه ولد زنا، وبين طائفة غلت في عيسى فقالت هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. وأهل التوحيد يقولون عبد الله ورسوله. إذن في النهاية هذه القسمة الحاصلة، فعلى ما تحرص على رضا الناس في سخط الله عز وجل، وإنما عليك أن ترضي الرب سبحانه وتعالى ولو سخط عليك الناس، لو سخط عليك الناس. نعم.
قال فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كل عمل لغير الله فهو مضمحل باطل.
هذه قاعدة وردت في القرآن، الزبد سيذهب جفاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يا إخواني بارك الله فيكم، ما أعظمها من حكمة وما أجلها من قاعدة، وما أفصح من بيان، وما أنبله من توجيه. أن الإنسان يستفيد شيئا ألا وهو صحح العلم وأحفه بالإخلاص وابذره ولو قل المنتفعون به اليوم، لكنه سينبت كلأ وعشبة، وهذا الذي يبقى. ودعك من زخارف القول ومن تزيين الأبالسة، ودعك من حناجر وفصاحة، ودعك من جموع غفيرة وأحزاب متكاتفة، ودعك من دول حتى تتبنى باطلا. فالأيام هي الدول، واليوم أنت في حال والناس في حال، وغدا سينقلب الحال وسيبقى حق وسيزول باطل ويضمحل. فأما الزبد فذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. عليك بتعليم الناس ما ينفعهم بعد أن تتعلم ما ينفعهم، ولا تلتفت غير هذا. هذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أقام دعوة التوحيد وكان وحده رحمه الله، وكان خصومه من جهة الكفرة والعدد كثير جدا. فأين ذهبت هذه الخصوم؟ وما هي دعوة الشيخ الآن؟ دعوة الشيخ تدرس في مصر التي يومها انتقلت إلى الجزيرة فقتلت هناك رجالا، محمد علي وابراهيم باشا، وقضوا وأرادوا القضاء على الدعوة هناك، وفعلوا الأفاعيل ابراهيم باشا. فأين ابراهيم باشا ومحمد علي باشا؟ أين الباشا؟ وأين دعوة ابن عبد الوهاب في قلوبنا؟ أخرجت رجالا، خرجت علماء. يكفي أنك إذا ذكرت ابن عبد قلت إمام الدعوة، ولكن إذا ذكرت إبراهيم باشا ماذا كان؟ ولهذا يذكر الشيخ بسام في تاريخ علماء نجد، إبراهيم باشا لما قتل الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب صاحب أول كتاب لشرح كتاب التوحيد وهو تيسير العزيز الحميد، كتاب ماتع والشروحات بعده عيال عليه، وكان شابا تجاوز الثلاثين بسنتين أو بثلاث سنوات أو أربع سنوات، قتل، ثم جاء إلى أبيه قتل أمام أبيه وقال قتلنا ولدك يا عجوز. قال إن لم تقتله مات، إن لم تقتله مات، هذا مات بقدر الله. وكأن هذه الكلمة من جنيق هزت كان بغن باشا وجعل يردد إن لم تقتله مات، إن لم تقتله مات، وزعل يردده. ثم لما عاد إلى مصر وقابل علماء بقى النفاق وال بالمواكب أعرض عنه، ثم قال لهم بعد ذلك إذا أردتم العلماء فاذهبوا إلى صحراء نجد هناك العلماء. سبحان الله، هناك العلماء وأنت من قتلته، لكن هناك العلماء إذا أردتم العلماء. فإذا ما قيمة نفاقك، ما قيمة حرصك على جموع الناس؟ في النهاية، في النهاية لن يرضى عنك جميع الخلق والناس فيك بين مادح وقادح، فاختر لنفسك أي الطائفتين. نعم نعم نعم. إيه نعم.
قال رحمه الله تعالى لما قتل إبراهيم باشا الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أراد أن يغيظ أباه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقال له قتلنا ابنك سليمان يا عجوز. فأجاب الشيخ عبد الله بكل يقين وإخلاص وإيمان إن لم تقتله.
طبعا عبد الله بن أحد عبد عالم من العلماء، الشيخ محمد قد حفظه الله بأمور قل أنها توفرت العالم، يعني تأملت سيرة حباه بأمور قلة توفرها لعائلة واحد، أن دعوته تحولت دولة، تحولت دعوته إلى دولة، إلى اليوم دعوة التوحيد موجودة بدولة التوحيد. الشيء الثاني أن الله بارك في أولاده حتى صار أولاده علماء، وصار هذا العلم في أحفاده، وإلى يومك هذا والعلم مسلسل في هذا البيت المبارك. نعم نعم.
قال الشيخ عبد الله إن لم تقتله مات. فعلق الشيخ البسام رحمه الله قائلا فنالت هذه الكلمة الصادقة من هذا الشجاع المؤمن ما لم تنله السهام الحداد.
أيوة نعم، نظرة إبراهيم باشا يعني ابن ومال ومنصب، فلا شك أن قلب الأب سيحترق على ابنه، ما ذاق طعم ولا حلاوة الطاعة وحلاوة الأنس بالله، وأن هذا الولد وديعة جاء به الله وابتلى به الله عز وجل، ولا أحد يملك، لا أنت إبراهيم الذي قتلت بقوتك لو لم يرد الله قتله ولا شيء، ولا أنا الذي سأفقد ديني عند قتل ولدي، ديني مو بولدي، إنما ديني يقوى عند قتل ولدي بالصبر، وفقط أنا انتقلت من عبادة كانت هي عبادة الشكر على نعمة الولد إلى عبادة أخرى هي عبادة الصبر عند فقد الولد، فأنا في عبادة، إن بقي ولدي فأشكره، وإن مات ولدي فأصبر على ما قدر، هذا هو. لكنهم لا يعقلون، ولهذا لما جاء المشركون إلى الصحابي بعد صلبه وظنوا أنه في أضعف ماذا؟ في أضعف موقف، يعني موقف عيب، أنت الآن مصلوبة تقتل الآن، يبقى دي لحظة الضعف الكبرى بمقتضى الإنسان هذا، نعم كإنسان، لكن الإيمان يغير من طبع الإنسان لتكون روحه بنال خالقه، يعطي ويمنع ويوالي ويعادي ويحب ويبغض لله، لا يرى إلا هو، هو يحب الله وفي الله، من ينظر إلى ما ينظر إليه ما ينظر إليه الناس ولا يقف عند مواقف الناس. فقالوا له اختبار بقى حقيقة الصراع بين الحق والباطل، مش عضلات يا أخوان ولا جيوش، إنما هزيمة المعاني أو انتصار المعاني. هو الكفار دول عايزين من ايه؟ احنا لو على دينهم خلاص، بل بالعكس بتقبضوا كام؟ 5000 يبقوا 15 عادي جدا، ما في مشكلة. هي الحرب حرب معاني يا جماعة، الصراع صراع حق وباطل، ما هو صراع أراضي. ولهذا إذا أرادوا الأرض فللضغط عليك لكي تخرج المعنى الذي يريدونه، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته. المسائل مسائل حرب معاني، حرب حق وباطل، ده الصراع في حقيقته، مش الصراع ثروة وبترول ومية وكهرباء لا أبدا، هو الصراع هذه المعاني. فهو يريد أن يطمئنوا. هل وصل الضعف إلى قلوب هؤلاء؟ أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال والله ولا الشوك يشاك ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي، ولا الشوك يشاك، الشوك يشاك ولا الشوك يشاك وأنا في أهلي ومالي. ولأصلبنكم أجمعين، لا ضير إن إلى ربنا منقلب. نعم، فهذه معاني يعني الأساس، هذه معاني هي أساس المعارك. ولهذا المعارك هي معارك صراع حق وباطل، مو بصراع ثروة كذا وثروة كذا وثروة كذا أبدا. نعم.
قال الشيخ البسام: فنالت هذه الكلمة الصادقة من هذا الشجاع المؤمن ما لم تنله السهام الحداد، فأخذ الباشا يرددها بلسانه ويتأملها بعقله. ثم قال: قرأت في بعض التواريخ المصرية أن إبراهيم باشا لما عاد إلى القاهرة بعد حرب الدرعية جاء العلماء وشيوخ الأزهر مهنئين، فلم يلتفت إليهم.
الله ما يستحق هذا الرجل الذي ابتلى ابتلاء عظيما، والتاريخ مزور سبحان الله. أخذنا من فضائل محمد بن عبد محمد علي باشا وولد القضاء على الدعوة الوهابية. كان عندنا دعوة الوهابية، دعوة خرافية، دعوة الوهابية هذه سبحان الله من فضائله. الدعوة دي خرافية ودعوة متشددة ودعوة ما أدري إيه سبحان الله. ولكن يا أبا الله إلا نشرح الدعوة الوهابية هذه، نشرحها ونتبنى كتبها نعم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه دعوة العدوان بقيت، دعوة شيخ الإسلام بقيت، دعوة أحمد بن حنبل بقيت. وأين الفرق الأخرى؟ دولة عباسية، دولة هي 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 الخلافة الإسلامية كما يقال، تبنت الاعتزال. فأين ذهب الاعتزال؟ فين اعتزال اللي تبنته دول؟ فين راح؟ فين التصوف اللي تبنته دول؟ أين ذهب؟ كل هذا بيذهب ويبقى الحق. الحمد لله كتب أهل السنة موجودة ومصورة ومطبوعة، وهي التي يتعلمها الصغار. شوف تجد البلدان في التصوف والتمشعر، ومع ذلك تجد الحضانات تنطق من ربك؟ الله. من نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين الله؟ في السماء، رغم أنوف هؤلاء. نعم.
قال: فلم يلتفت إليهم ولم
يهتم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كل عمل لغير الله فهو مضمحل باطل، وكل سعي لله ولنفع الخلق فإنه باق ونفعه متواصل.
هذه قاعدة. طيب.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ما أخسر المرائين وما أسوأ حظ المتشبعين
بالبحر. فكل عمل لغير الله فهو مضمحل باطل. قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكل سعي لله ولنفع الخلق فإنه باق ونفعه متواصل في الدنيا وفي الآخرة. فإذا وضعت وبذرت بذرة الخير فإنها إن شاء الله لن تضيع، ولو لم يستجب لها جيلك الذي بذرتها فيه فإنه سيستجيب جيل آخر. ضع بذرة الحق، وإن توحيدا وسنة زرع في أرض فستؤتي إن شاء الله ثمرتها كما قلت لك، إن لم يكن في زمانك في زمانك ففي زمان يأتي. متى قال الناس آمنا برب الهدى؟ أسمعها الغلام يا إخوان؟ لم يسمعها، لما كانت بعد قتل، لك لست بقتل حتى تجمع ناسا بصعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. أما قبلها من الذي آمن برب الغلام؟ ولما قتل قال الناس جميعا آمنا برب الغلام، يبقى لم يرى الغلام هذا ولم يسمع الغلام آمنا برب الغلام، إنما كان بعد عصر بعد زمان، لأنه وضع بذرة التوحيد، ضعها وتوكل، وعلم أنها ستؤتي ثمرتها عليكم السلام، وستؤتي نفعها، وسيقيض الله عز وجل لها من يتعهد بإذن الله تبارك وتعالى، إلا ما يكون في زمانك في زمان غيره. فأنت ما عليك لها، ما عليك إلا بذرة التوحيد، بذرة السنة، بذرة الخير، توكل على الله. نعم.
قال ما أسوأ أخسر المرائين، وما أسوأ حظ المتشبعين بالبهرج المتزينين.
الله أكبر. ما أخسر المرائين، خسروا الدنيا وآخرة، فالدنيا ما حصلوا شيئا بريائهم، زاد على تقدير الله، ولو كان مخلصا صادقا لأثنى عليه الناس أيضا، فإن الرياء عمل قلب، الرياء عمل قلب، فالصادق والمرائي في الظاهر واحد، هذا يخطب وهذا يخطب، هذا يصلي وهذا يصلي بالناس في الظاهر، والفارق بينهما إنسان أراد بعمله، هذا عمل قلب وجه الله، وآخر أراد بعمله محمدة الناس، فكان هذا من الخاسرين وكان هذا من الفائزين، هذا مسكين غبي، ولهذا ما أغبى المرائي، ما أغبى، ما أغبى، يعني أنت تخطب، أنت تصلي، أنت تدرس، أنت تقول شيء، وتحب أن يثني الناس عليك، الناس عليك، وترائي الناس. طيب لو صدقت وأردت بكلماتك أن تكون لك حسنات عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله ينفع بهذه الكلمات، ها؟ وأراد أحد أن يثني، هيثني ولا مش هيثني؟ هيثني، لن يفوتك شيء. هل العلماء الذين نحسبهم على الإخلاص فاتهم ثناء الناس؟ نحسب الألباني، نحسب ابن باز، نحسب أولئك العلماء، إنما أرادوا بهذا العلم وجه الله سبحانه وتعالى، وأثنت الأمة عليهم جميعا. وهل المرائي زاد عنهم شيئا؟ بالعكس، ما أدرك منزلته، فإن الله لا يعطي على الإخلاص ويفتح القلوب للمخلص ما لا يفتح لغيره. وما أظن يا إخواني مرائيا يخيل أمره على الناس، على الأقل على أهل الصدق، على الأقل على الصدق، لأن الكلمات تصل إلى القلب، الكلمات الصادقة تصل إلى القلب وينفع الله بها، إنما الكلمات الأخرى إنما هي خارجة مخرجة البهرجة ولا تجد لها صدقا، وصعب أيضا أن يطبقها الإنسان المرائي لتكون واقعا، ولهذا إذا لم يطبقها وصارت واقعا حصل تناقض عند المستمع، كيف أنت تقول هذا وتحترق وبعدين لا تطبق ما تقوله، فلهذا يسقط في نظرك. وما أسوأ حظ المتشبعين بالبهرج المتزينين، فما أسوأ حظه، إنما قدموا دينا من أجل العامة وثناء الناس، وما قدموا دينا يرضي رب الناس. نعم.
قال وما أعظم حظ المخلصين، وما أعظم درجاتهم عند رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
الإخلاص والتوكل.
قال الله سبحانه وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والله عز وجل قال يوم تبلى السرائر، تبلى السرائر، أنا أغنى الشركاء عن شرك، من عمل عمل أصدق فيه مع غيري تركته وشركه، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
قال الإخلاص والتوكل والشجاعة أخلاق متلازمة يمد بعضها بعضا ويستعين بعضها.
يعني الشجاعة لا تكون شجاعة شرعية مقبولة وكذا إلا إذا كان بتوكل على الله واعتماد القلب على الله عقب الأسباب، ثم يكون الإنسان يقصد بذلك وجه الله، حينئذ سيكون قوي القلب ثابت الجنان، حينئذ تكون أقواله وأفعاله في رضا الرحمن سبحانه وتعالى. فما الشجاعة؟ قوة قلب وثبات قلب وعدم اعتزازه، فيقول حقا ويفعل صدقا ولا يبالي بخلقه، هذه الشجاعة بين جن وطهر. نعم.
قال يمد بعضها بعضا ويستعين بعضها ببعض وصاحبها في علو مضطرد وأضدادها بالعكس.
نعم، لقد عرضت على السيف 5 مرات لا ليقال لي قل الباطل ولكن اسكت فقط، قال اسكت عن اهل الباطل كما قال الهروي 5 مرات يعرض على السيف، لا ليقال ارجع عن حق وقل باطلا لكن اسكت فقط اسكت. نعم.
كم بين من همته الكبرى دائرة حول مراضي الله والسعي في نفع عباد الله واستحلاء المشاق في هذا السبيل.
واستحلاء المشاق في هذا السبيل، يا الله إخواني، استحلاء المشاق، وهل المشاق هذه حلاوة؟ الصبر عليه احتسابه عند الله هذه الحلاوة، المشاق ليست الحلاوة عائدة إلى ذاتها، فما الحل الذي يوجد في المشاق؟ لكن الصبر على ذلك، التعبد بالاحتساب، احتساب الأجر عند الله يجعل هذا الطريق المحفوف بالمكاره لذيذا عند عباد الله وعند المخلصين. ولهذا فإن العبد يجد من قلبه أنسا ولو كان يعذب. هل يا ترى يا إخواني بلال رضي الله عنه هو يثبت على هذه الكلمة أحد أحد؟ أترون هذا الأمر كان بالنسبة له تعذيبا شاقا يجد آلاما جسدية وقلبية، أو الآلام متعلقة بالجسد؟ أما لذة الأنس بالله فهي في قلبي وإن كان تحت السياط وإن كان تحت ألم الحجار. ولهذا لذة أحد عند فاقت ألم السياط، لكن ألم كلمة التوحيد في مسامع من عذبه فاقت قدرته على التعذيب بالصياط. فسيد يعذب وهو قادر على ذلك، فلذة القدرة على ذلك عنده ذابت في ألم ثبات بلال رضي الله عنه وثبات الصحابة. وكما قلت لكم هذه معاني، ولهذا يهزم نفسيا حينما يرى ثباتا على هذا الدين من عبد، من سمية امرأة، من عدو يقتل الصحابية، فإذا بالصحابي يراه عدوه آخذا دمه قائلا فزت ورب الكعب، ما هذا الرجل وما أولئك القوم ماذا عندهم؟ أما نحن ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، سبحان الله، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزح من عذاب أن يعمر، حرصوا على الدنيا. فيا ترى هل هذا سيقول فزت ورب الكعبة؟ لا. واستحلاء المشقة. كم بين من همته الكبرى وغايته العظمى دائرة حول مراضي الله والسعي في نفع عباد الله واستحلاء المشاق بهذا السبيل، وبين من همته الدنيئة حول الأمور الدنيئة، وغايته التقرب إلى الخلق، التقرب إلى الخلق. نسأل الله السلام والعافية. خلاص عزيز يا أخوان. ولهذا قال بعض السلف: ما جهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. صعب 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 يا أخوان. الحد فريضة العمر والعمرة، الزكاة من حصل نصابا بشرطه، الصوم لمن قدر، الصلاة التي أعظم الأركان وأكثر تكرارا 5 مرات في اليوم والليل. طيب الإخلاص كم مرة؟ مع كل كلمة، مع كل حركة، مع كل موقف. إن نمت فأنت في حاجة إلى الإخلاص، إن قمت فأنت في حاجة إلى الإخلاص، إن صليت فأنت في حاجة إلى الإخلاص، إن وعظت فأنت في حاجة إلى الإخلاص، إن أذنت فأنت في حاجة إلى الإخلاص، إن أممت فأنت في حاجة إلى الإخلاص. الإخلاص معك. الإخلاص فريضة النفس، فما بقي فيك نفس فأنت على جهاد الإخلاص. سبحان الله. صعب صعب شديد. لولا إعانة الله والذين جاهدوا فينا لهديناهم سبلنا. هل يا ترى، شوف سبحان الله، من يكتب بقلمه، من يتكلم بلسانه، من يأمر بالمعروف، من ينهى عن المنكر، من يخطب، من يصلي، من كل هؤلاء. سبحان الله. إخلاص عزيز، إخلاص عزيز عزيز عزيز. ما جاهدت نفس على شيء مجاهدتها على الإخلاص. يهون كل شيء، أما الإخلاص صعب صعب. ولهذا الشيطان حريص أن يخرجك من هذا الإخلاص إلى الشرك. نعم نعم.
قال: وغايته التقرب إلى الخلق والتزين لهم. قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟
نعم، لا يستوي الأعمى والبصير، ولا تستوي الظلمات ولا النور، لا يستوي هذا وذلك، ولا يستوي المخلص والمرائي، ولا يستوي من همه مرضات الله ومن همه مرضات الخلق، ولا يستوي من على طريق ذات الاستقامة ينظر أمرا يمتثله ونهيا يجتنبه، ومن غايته إرضاء الخلق ينظر أمرا له يمتثله ونهيا له يجتنبه، فعاش حياته محصلا في رضا الخلق والمسكين الغبي ما حصل هذا الرضا. وقد يرضى عنك فلان اليوم وهو هو يسقط عليك غدا، تعيش طالبا رضاه وفي النهاية يسقط عليك. شوف أحمد بن أبي دؤاد اللي عاش طيلة حياته وأصل الاعتزال وفي إقناع الدولة العباسية وصار عندهم، ما مات إلا هو مطرود عندهم، مذموم عندهم، لأن القلوب العباد بين أصابع رب العباد يقلبها كيف شاء. من الذي أوقع محبة موسى في قلب امرأة فرعون؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولهذا ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، بينما ضرب مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. قلوب بين اصبعين من صبر الرحمن. أتظن أنك تستمين قلوب الناس بقدرتك ومهارتك، لكن القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. ولهذا كان النبي كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب. تقول زوجه: يا رسول الله، ما أكثر ما تقول هذا؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فاذهد فيهما زهد عاشق الدنيا في الآخرة، فإن استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح.
كيف تصل الإخلاص؟ كيف تصل؟ نقيم يعرف كيف تصل. نعم نعم. فأقبل على
على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس.
تمام. أي اليأس ما عند الناس، الطمع فيما عند الناس، تريد إخلاصا اذبح الطمع هذا وقل بسم الله الله أكبر. نعم اللهم إن هذا منك وإليك. نعم.
وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عاشق الدنيا في الآخرة.
ومن يقع على هذا ويقدر على هذا، الله المستعان، من هداه الله السبل، من هداه الله. نعم.
فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص.
الله أكبر الله أكبر. يعني معناه يا أخواني باختصار، تخلية قبل تحلية. تريد إخلاصا فرغ قلبا، وكيف تفرغ قلبا وقد عش فيه الطمع فيما عند الناس؟ فلا بد أن تذبح هذا الطمع وأن ترميه وأن تنظف القلب ليكون وعاء لمراد واحد هو مرضاة الله، فتجمع قلبك على أمرين. أجمع قلبك على رضا ربك، وأجمع قلبك على اليأس من الناس. هذا هو، خلي ثم حل. لكن تريد أن تأتي بإخلاص والقلب متعلق بالناس، هذا صعب، مزاحم مزاحم. لكن لابد أن تذبح الطمع ذاك بسكين اليأس من الناس، وتعلم أن ما عند الناس من مدح ومن قدح ومن حمد وزين ومن شيء، كل ذلك بقدر الله. فلا تذهب بإخلاصك من أجل قلب ليس في يد صاحبه، فضلا أن يكون في يدك أنت، لكن إلجأ إلى من القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء. فهذا المعنى العظيم الذي وضعه الشيخون في هذه الرسالة المباركة، وهو معنى الشجاعة. الشجاعة، من الشجاع إذن يا إخوان؟ قوي القلب، ثابت، من صدرت أقواله وأفعاله عن قوة وثبات، فلا هو الذي يجبن عن حق يقوله ويلتزمه، ولا هو الذي يتهور بحق فيتجاوز حده. أيها الناس إن منكم منفرين، وقد يكون صاحب حق لكن نفر به وأضر الدعوة به، وهو يحسن أنه يحسن صنع، وليس كذلك. نعم. نكتفي بهذا القدر ونصلي ونكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.